بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس العاشر.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: إن حرف توكيد ونصب، وهي موطئة للقسم، يقدر قبلها قسم تقديره والله. إن ربكم فهي في جواب قسم مقدر. إن ربكم أي خالقكم ومربيكم ومربيكم بالنعم الله لا غيره سبحانه وتعالى. ثم ذكر الدليل على ذلك فقال: الذي خلق السماوات والأرض، هذا هو البرهان على ربوبية الله عز وجل، أنه خلق السماوات والأرض، ولا أحد خلق شيئا منهما، ولا أحد أعانه سبحانه وتعالى على ذلك، بل هو المنفرد بخلقه. خلق السماوات والأرض، هل أحد من المشركين أو الملاحدة عارض هذا وقال: ما خلق الله السماوات والأرض، الذي خلقها هو فلان، أو أنا الذي خلقتها، أو خلقها الصنم الفلاني؟ هل قال هذا أحد من العالم قديما وحديثا؟ مع أن هذه الآية تتلى ليلا ونهارا، ولا أحد عارضها ولا يستطيع أن يعارضها أبدا. في ستة أيام، هذه المخلوقات الهائلة العظيمة خلقها الله في ستة أيام، وهو قادر على أن يخلقها في لحظة، ولكنه خلقها في ستة أيام لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وستة الأيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ففي يوم الجمعة تكامل الخلق، ولذلك صار هذا اليوم أعظم أيام الأسبوع، وهو سيد الأيام وعيد الأسبوع، وهو أفضل الأيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، لأنه تكامل فيه خلق المخلوقات، وخلق فيه آدم، وأدخل الجنة أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، كل ذلك في يوم الجمعة، فهو أفضل الأيام، وهو آخر أيام الخلق. خلق السماوات والأرض وما فيهن.
السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى مستدلا بالأدلة من القرآن والسنة على معرفة الله جل وعلا الذي هو أصل الأصول، فقال: قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآية. قال الشارح حفظه الله: إن حرف توكيد ونصب، والتوكيد هو توكيد الكلام، توكيد اللفظ، ونصب يعني إعمال فيما يأتي بعدها، فهي تنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الثاني ويسمى خبرها، وجملة ربكم الله اسمها وخبرها. قال وهي موطئة للقسم يعني مهيئة للقسم، يقدر قبلها قسم تقديره والله. إن ربكم الله، فهي في جواب قسم مقدر. ومعنى إن ربكم الله خالقكم ومربيكم بالنعم، هو الله عز وجل لا غيره سبحانه وتعالى. قال ثم ذكر الدليل على ذلك فقال الذي خلق السماوات والأرض، بعد أن أثبت توحيد الربوبية لنفسه جل وعلا جاء بالبرهان على ذلك، قال هذا هو البرهان على ربوبية الله سبحانه وتعالى، أنه خلق السماوات والأرض ولا أحد خلق شيئا منهما ولا أحد أعانه، على ذلك بل هو المنفرد بخلقه لتلك المخلوقات العظيمة. هل أحد من المشركين أو الملاحدة عارض هذا وقال ما خلق الله السماوات والأرض الذي خلقها هو فلان، أو أنا الذي خلقتها، أو خلقها الصنم الفلاني؟ هل قال هذا أحد من العالم قديما وحديثا، مع أن هذه الآية تتلى ليلا ونهارا ولا أحد عارضها ولا يستطيع أن يعارضها أبدا، لأنه يعلم كذب نفسه إذا قال هو خلق هذه المخلوقات العظيمة، فلا يستطيع أن يقول هذا ولا يجرؤ ولا يستطيع أن يدعي هذا الأمر. ستة أيام، هذه المخلوقات الهائلة العظيمة خلقها الله في ستة أيام، وهو قادر على أن يخلقها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ولكنه خلقها في ستة أيام لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ثم بين الستة الأيام أن أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ففي يوم الجمعة تكامل الخلق، عليكم السلام، ولذلك صار هذا اليوم أعظم أيام الأسبوع، وهو سيد الأيام وعيد الأسبوع، وهو أفضل الأيام. قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. لأنه تكامل فيه خلق المخلوقات، وخلق فيه آدم، وأهبط أدخل الجنة، وأهبط منها، وفيه تقوم الساعة، كل ذلك في يوم الجمعة، فهو أفضل الأيام، وهو آخر أيام الخلق، خلق السماوات والأرض وما فيهن. وفي هذا البيان من الشارح حفظه الله أن الله جل وعلا خلق هذه المخلوقات العظيمة في هذه الفترة الزمنية، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة، وظل في هذا الأمر من ظل، فقال من قل نصيبه من العلم كاليهود والنصارى، قالوا إن الله خلق هذه المخلوقات في ستة أيام ثم استراح في يوم السبت، فأكذبهم الله جل وعلا بقوله في آخر سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من نصب ولا تعب حتى نحتاج إلى راحة. فهو سبحانه وتعالى لا يكرثه شيء ولا يؤوده حفظ السماوات والأرض، فليس بحاجة إلى وقت، وإنما أمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. ولكن كما قال الشارح حفظه الله، خلقها في هذه الفترة لحكمة، وربما من تلك الحكمة أنه يختبر العباد من يؤمن به حق الإيمان فينزهه عن مشابهة المخلوقات، من أنه إذا عمل العمل احتاج إلى راحة أو أنه يحتاج إلى وقت لإنجاز العمل، ومن يؤمن بمجرد قدرة الله جل وعلا وغناه عن المعين أو المساعد له في خلق مخلوقاته. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: ثم استوى على العرش. حرف عطف وترتيب، أي أن استواءه على العرش جاء بعد خلق السماوات والأرض، لأنه من صفات الأفعال التي يفعلها الله متى شاء. ومعنى استوى ارتفع وعلى. العرش هو سقف المخلوقات، وهو في اللغة السرير، وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات. الاستواء صفة من صفات الله الفعلية كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وليس هو بحاجة إلى العرش، لأنه هو الذي يمسك العرش وغيره. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالعرش محتاج إلى الله عز وجل لأنه مخلوق، والله غني عن العرش وغيره، لكنه استوى عليه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. والاستواء نوع من العلو، لكن العلو صفة ذات، وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى.
هذه المسألة، وهي مسألة الاستواء على العرش، حصل فيها الكلام من أهل الجهل والأهواء الذين نفوا عن الله الأسماء والصفات، معتقدين تنزيهه بذلك، ومما نفوه صفة الاستواء على العرش، مع أنها ثابتة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، كما في هذه الآية، وكما في قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وهذا الاستواء يليق بجلال الله وعظمته، فهدى الله أهل السنة والجماعة أهل الحق إلى الإيمان بهذه الصفة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: الرحمن استوى على العرش استوى سواء يليق بجلاله وعظمته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، لأن علم الكيفية، كيفية صفات الأفعال، علمها إلى الله جل وعلا، كالنزول والضحك والمجيء والاستواء، هذه كلها، وكذلك صفات الذات، كل صفة لله جل وعلا من صفات الأفعال أو صفات الذات، فهي يجب على المؤمن أن يؤمن بها كما جاءت في النصوص، ولا يجوز أن يبحث عن الكيفية. فالآية تثبت الاستواء على العرش، وقد ذكر الشارح حفظه الله أن العرش مع استواء الله عليه، العرش نفسه محتاج إلى الله جل وعلا، فكل ذرة من هذه العوالم العلوية والسفلية كلها مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس هو محتاج إلى شيء منها. قال: والاستواء نوع من العلو، لكن العلو صفة ذات، وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. وهذا من فقه العلماء، يبينون دقائق العلم بالفهم الصحيح، ليس بالفهم السقيم، فهم المبتدع والمتكلمة والفلاسفة والذين عطلوا الرب جل وعلا عن أسمائه وصفاته. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: يغشي الليل النهار، يغشي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل، فبينما ترون الكون مضيئا فإذا الليل يغطيه فيصبح مظلما، والليل يغطيه النهار فيصبح مضيئا، يطلبه حثيثا، يأتي هذا بعد هذا مباشرة ولا يتأخر، فإذا أدبر الليل جاء النهار، وإذا أدبر النهار جاء الليل مباشرة، لا يتأخر هذا عن هذا، وهذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى، لا يفتر هذا عن هذا. والشمس هي الكوكب العظيم المعروف، والقمر كذلك كوكب من الكواكب السبعة السيارة، وكل منهما يجري ويدور في على الأرض، والأرض ثابتة مستقرة، جعلها قرارا أي قارة ثابتة لمصالح العباد، والشمس وسائر الأفلاك تدور عليها، لا كما يقوله المتخرصون الآن من الذين يدعون المعرفة، يقولون إن الشمس ثابتة والأرض تدور عليها، هذا عكس ما في القرآن، والشمس تجري لمستقر لها، وهم يقولون الشمس ثابتة يا سبحان الله. والنجوم هي كواكب مسخرات بأمره، مسخرات في الجريان والدوران دائما لا يفطر، وهذا رد على الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب بأنها مسخرة بأمر الله، مأمورة الله الذي يجريها، والله الذي يوقفها إذا شاء سبحانه وتعالى، فهي مسخرة مدبرة ليس لها من الأمر شيء، يأمرها سبحانه فتجري وتدور وتضيء بأمره الكوني سبحانه وتعالى، يطلع هذا ويغرب هذا ويتعاقبان، نصب الشمس والقمر والنجوم على العطف، لأن السماوات منصوب، لأنه مفعول وعلامة نصبه كسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم، والأرض معطوف على السماوات منصوب بالفتحة، ثم قال: والشمس والقمر معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب. مسخرات منصوب على الحال، أي حال كونها مسخرات، وعلامة نصبه كسرة نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم، قال: ألا له الخلق والأمر، ألا أداة تنبيه وتقرير، له سبحانه وتعالى لا لغيره، الخلق وهو الإيجاد، فهو القادر على الخلق إذا أراد سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، والأمر أمره سبحانه وتعالى، وهو كلامه سبحانه وتعالى الكوني والشرعي، أمره الكوني الذي يأمر به المخلوقات فتطيعه وتستجيب له، مثل قوله: فقال لها ود الأرض ائتيا طوعا أو كرها، أمرهما سبحانه، وهذا أمر كوني، أمر به أمر به السماوات والأرض فتكونت، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر كوني. أما الأمر الشرعي فهو وحيه المنزل الذي يأمر به عباده، يأمرهم بعبادته، يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالزكاة، يأمرهم ببر الوالدين، هذا أمره الشرعي، يدخل فيه الأوامر والنواهي التي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. إذا كان له الخلق والأمر فماذا بقي لغيره سبحانه وتعالى؟ ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما: لما قرأ هذه الآية قال: من له شيء فليطلبه. ودلت الآية على الفرق بين الخلق والأمر، ففيه رد على من يقولون بخلق القرآن، لأن القرآن من الأمر، وأمر الله ليس مخلوقا، لأن الله غاير بين الخلق وبين الأمر فجعلهم شيئين متغايرين، والقرآن داخل في الأمر فهو غير مخلوق. وهذا ما خصم به الإمام أحمد الجهمية لما طلبوا منه أن يقول بخلق القرآن، قال: هل القرآن من الخلق أو من الأمر؟ قالوا: القرآن من الأمر. قال: الأمر غير مخلوق، الله غاير بينه وبين الخلق فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر. الأمر كلام، وأما الخلق فهو إيجاد وتكوين، يوجد فرق بينهما. تبارك الله، أي تعاظم الذي هذه أفعاله سبحانه وتعالى، وهذه قدرته، وهذه مخلوقاته تبارك وتعالى. وتبارك فعل خاص به سبحانه فلا يطلق على غيره، والبركة هي كثرة الخير ونماؤه، وبركات الله جل وعلا لا تتناهى. أما المخلوق فلا يقال له تبارك، إنما يقال له مبارك، يعني بارك الله فيه وجعله مباركا، والبركة كلها من الله سبحانه وتعالى. رب العالمين مثل ما سبق، ففي هذه الآية تقرير التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كما سبق.
ما شاء الله. في هذا البيان من الشارح حفظه الله لهذه الجمل من هذه الآية الكريمة من قوله جل وعلا: يغشي الليل النهار، ذكر بأنه يتعاقب الليل والنهار، كل منهما يطلب الآخر ولا يتأخر أحدهما عن وقته ونظامه، فالكون بحاجة إلى وقت راحة وبحاجة إلى وقت كسب المعائش. وقد جعل الله الشمس والقمر دليلان على الليل والنهار بنظام بديع ليس فيه خلل وليس فيه تأخر أو تقدم، إلا ما جعله الله بالمقدار الذي يأخذ الليل من النهار ويأخذ النهار من الليل، فكلاهما في خلال 24 ساعة يحصل هذا الجريان من الشمس والقمر الدليلين على الليل والنهار. ثم ذكر أن الشمس تجري في فلكها كما أثبت الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وقد جاء في الأثر أنها تستأذن في كل ليلة للطلوع من المشرق، فإذا أذن لها طلعت من المشرق، وإن لم يؤذن لها بقيت حتى تؤمر بالطلوع من المغرب، وحينئذ ينتهي نظام الكون الدنيوي، لأن له وقت محدد. أما الذين ينكرون يعني جريان الشمس وأن الأرض هي التي تدور حولها، فهذا تخرص في علم الغيب. هذه الدلائل التي تدل على أن أين يكون الليل إذا جاء النهار، وأين يكون النهار إذا جاء الليل، هل الأرض التي تتحرك حول الشمس تقلب نفسها حتى يكون هذا ليل وهذا نهار، أم أن الشمس تجري في فلكها والأرض تجري في فلكها وكل في فلك يسبحون؟ وهذا دليل على دقة النظام الذي لا يدركه الإنسان بعقله القاصر، ولكن يجب على الإنسان أن يؤمن بما جاء في القرآن. والشمس تجري لمستقر لها، لا نقول ثابتة، تجري، لكن تجري في فلكها، والأرض وإن كانت تجري فهي في فلكها أو تدور. قال حفظه الله: الشمس مدبرة، هذه الكواكب مسخرات بأمره، فهي مسخرة مدبرة ليس لها من الأمر شيء، يأمرها سبحانه فتجري وتدور وتضيء بأمره الكوني سبحانه وتعالى، يطلع هذا ويغرب هذا يتعاقبان. ثم ذكر يعني كيفية الإعراب إلى أن قال: مسخرات منصوب على الحال، أي حال كونها مسخرات. ثم قال حفظه الله في معنى قوله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، قال: ألا أداة تنبيه وتقرير له سبحانه لا لغيره. الخلق وهو الإيجاد، فهو القادر على الخلق إذا أراد أن يخلق شيئا، والأمر أمره سبحانه وتعالى وهو كلامه الكوني والشرعي. والمراد بالكوني هو ما سبق في اللوح المحفوظ وقضاه الله وقدره من خير وشر ومن صلاح وفساد ومن إيمان وكفر إلى غير ذلك من المقادير التي قدرها في اللوح المحفوظ. هذا قضاء قدري وأمر قدري. وهناك أمر شرعي، وهي التكاليف الشرعية التي أمر الله بها المكلفين من عالم الإنس والجن، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، وكلاهما مراد لله جل وعلا. فأما الإرادة الكونية فقد أراد الله جل وعلا هذا الكون أن يكون بما فيه من خير أو شر، فالخير إليه جل وعلا، والشر مقدر له وهو في ملكه، لا يحصل شيء في ملك الله بغير إذنه، فهذا إذن قدري. وأما الأمر الشرعي فقد أراده الله كونا وشرعا، قدرا وشرعا، فمن أتى به فقد امتثل أمر الله القدري والشرعي، ومن تخلف عنه فقد نفذ فيه القضاء القدري وتخلف عنه القضاء الشرعي بفعله وسببه، لأنه هو الذي يعمل. والله جل وعلا هيأ الإنسان المكلف لعمل الخير والشر، وجعله صالحا لأحد الأمرين، فإن أخذ بالشرع بالخير فقد وافق الإرادة الكونية والقدرية والشرعية، وإن تخلف وعصى وأبى من الامتثال الشرعي فقد نفذ فيه القضاء القدري وتخلف عنه القضاء الشرعي بفعله وكسبه. فقال حفظه الله: أمره الكوني الذي يأمر به المخلوقات فتطيع، والمراد به تسخير المخلوقات كلها، هذه العوالم في السماء والأرض، البحر والبر والسماء والكواكب والريح والمطر، هذه عوالم تجري بأمر الله القدري، لا تتخلف، لا تتخلف ولا تتأخر ولا تستطيع ولا ينبغي لها. قال: فتطيعه وتستجيب له، مثل قوله: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أمرهما سبحانه وتعالى، وهذا أمر كوني، أمر به السماوات والأرض فتكونت. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال حفظه الله: أما الأمر الشرعي فهو وحيه المنزل الذي يأمر به عباده، يأمرهم بعبادته، يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالزكاة، يأمرهم ببر الوالدين وصلة الرحم، يأمر هذا الأمر، هذا أمر شرعي يدخل فيه الأوامر والنواهي التي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، هذا من أمر الله جل وعلا. قال: إذا كان له الخلق والأمر فماذا بقي لغيره؟ هل بقي لهم شيء للأصنام والأوثان ولا من ملك الدنيا أو جزءا من الدنيا ممن كتب الله له الملك، هل يستطيع أن يقول هذا لي؟ ما يستطيع. فالأمر والشرع لله جل وعلا، الخلق والأمر. قال: ولهذا يقول ابن عمر لما قرأ هذه الآية قال: من له شيء فليطلبه، يعني من له شيء من أمر الله أو خلقه فلينازعه ذلك، ولا سبيل له إلى ذلك. قال حفظه الله: دلت الآية على الفرق بين الخلق والأمر، ففيه رد على من يقول يقولون بخلق القرآن، لأن القرآن من الأمر، وأمر الله ليس مخلوقا، لأن الله غاير بين الخلق وبين الأمر فجعلهم شيئين متغايرين، والقرآن داخل في الأمر فهو غير مخلوق. وهذا ما خصم به الإمام أحمد الجهمية لما طلبوا منه أن يقول بخلق القرآن. قال: فالقرآن من الخلق أو من الأمر؟ هل القرآن من الخلق أو من الأمر؟ ما يستطيعون أن يقولون من الخلق، قالوا من الأمر. قالوا: القرآن من الأمر. قال: الأمر غير مخلوق، الله غاير بينه وبين الخلق، لأن العطف يقتضي المغايرة، ألا له الخلق والأمر، فالأمر غير الخلق. قال: فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر، الأمر كلام، وأما الخلق فهو إيجاد وتكوين، يوجد فرق بينهما. ولهذا ينبغي لصاحب الحق أن يستعين بنصوص الكتاب والسنة في مقارعة أهل الباطل، لأن الحجة بالكتاب والسنة أقوى، إقناع الخصم بالقرآن والسنة أقوى من إقناعه بالكلام الذي لا يستند إلى دليل. وهذا من توفيق الله جل وعلا لهذا الإمام الذي حفظ الله به الإسلام، حفظ به السنة وأحيا به السنة، كما حفظ الإسلام في عهد أبي بكر عندما ارتد الناس. قال: وتبارك فعل خاص به سبحانه وتعالى. تبارك أي تعاظم، الذي هذه أفعاله سبحانه وتعالى، وهذه قدرته، وهذه مخلوقاته تبارك وتعالى. تبارك فعل خاص به سبحانه، فلا يطلق على غيره، والبركة هي كثرة الخير ونماؤه، وبركات الله جل وعلا لا تتناهى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهي من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة. أما المخلوق فلا يقال له تبارك، وإنما يقال له مبارك، يعني حصلت عليه البركة من غيره، من صاحب البركة وهو الله جل وعلا، بارك الله فيه وجعله مباركا، والبركة كلها من الله سبحانه وتعالى. قال رب العالمين مثل ما سبق بيانه في الدروس الماضية، هذا تقرير، هذه الآية تقرير التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كما سبق. كمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله والرب هو المعبود، أي هو الذي يستحق العبادة، وأما غيره فلا يستحق العبادة لأنه ليس ربا. هذا وجه كلام الشيخ رحمه الله تعالى بقوله الرب هو المعبود، أي هو الذي يستحق العبادة. ثم أيضا لا يكفي أن الإنسان يقر بالربوبية، بل لا بد أن يقر بالعبودية لله سبحانه وتعالى ويفعلها مخلصا له سبحانه وتعالى. فما دام أقر أنه الرب فإنه يلزمه أن يقر أنه هو المعبود وأن غيره لا يستحق شيئا من العبادة. والدليل على أن العبادة خاصة بالرب قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس، هذا نداء من الله لجميع الناس المؤمنين والكفار، لأن الله ذكر في هذه السورة سورة البقرة أقسام الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون باليوم الآخر، ووصفهم بأنهم هم المفلحون في قوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. القسم الثاني الكفار الذين أظهروا الكفر والعناد، قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. القسم الثالث المنافقون الذين ليسوا مع الكفار وليسوا مع المؤمنين، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهم مؤمنون في الظاهر لكنهم كفار في الباطن، وهؤلاء شر من الكفار المجاهرين بكفرهم. ولهذا أنزل الله فيهم 12 آية، بينما أنزل في المؤمنين آيات قليلة وفي الكفار آيتين. أما المنافقون فبدأ ذكرهم من قوله: ومن الناس من يقول آمنا، إلى قوله: يكاد البرق يخطف أبصارهم. هذا كله في المنافقين لشدة خطرهم وقبح فعلهم. ولما ذكر هذه الأصناف الثلاثة قال: يا أيها الناس، فهذا دعاء لجميع الأصناف المؤمنين والكفار والمنافقين. قال العلماء: أول نداء في المصحف هو هذا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا فعل أمر، أي أخلصوا له العبادة. لماذا؟ لأنه ربكم، ولأن والعبادة لا تصلح إلا للرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر الدليل على ذلك وهو قوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم من الأمم كلهم. خلق الله سبحانه الملائكة والجن والإنس وجميع المخلوقات. لعلكم تتقون، إذا تدبرتم هذا، فلعل هذا أن يسبب لكم التقوى إذا تدبرتم أنه الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، لعلكم تتقونه سبحانه وتعالى في عبادته، لأنه لا يقي من عذابه إلا طاعته سبحانه وتعالى. لعلكم تتقون عذابي وتتقون النار، لأنه لا يقيكم منها إلا عبادة ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم واصل الاستدلال على ربوبيته وعبوديته سبحانه وتعالى بقوله: جعل لكم الأرض فراشا، أي بساطا. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي مبسوطة وفراشا، أي تفترشونها، تنامون عليها، تبنون عليها، تزرعون على ظهورها، تسيرون عليها في سفركم أينما تريدون. فالأرض فراش ومهاد، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. والسماء بناء، فالسماء سقف الأرض وفيها مصالح العباد. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
قول المؤلف رحمه الله: والرب هو المعبود. قال الشارح حفظه الله: أي هو الذي يستحق العبادة، وأما غيره فلا يستحق العبادة لأنه ليس ربا. وهذا وجه كلام الشيخ رحمه الله بقوله: الرب هو المعبود، أي هو الذي يستحق العبادة. ثم أيضا لا يكفي أن الإنسان يقر بالربوبية، بل لا بد أن يقر بالعبودية لله سبحانه وتعالى يفعلها. ومعنى هذا الكلام من الشارح حفظه الله المبني على كلام المصنف أن الربوبية تستلزم توحيد الربوبية، يستلزم توحيد الألوهية. فمتى أقر المخلوق أو المكلف بربوبية الله جل وعلا وأنه هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهو كذلك الذي يجب أن يفرد بالعبادة، فتصرف له جميع أنواع العبادة لا لأحد سواه، لأنه ليس معه أحد في أفعاله جل وعلا، لا في الخلق ولا في الرزق ولا في الأمر، فهو المتفرد بهذه الأمور المتصرف في هذا الكون، فهو الذي يجب أن تصرف له العبادة دون ما سواه. فقال حفظه الله، قال: فما دام أقر، يعني المكلف المخاطب الذي خاطبه الله جل وعلا، خاطب الناس عموما، ما دام أنهم مقرون بأنه هو الرب، فإنه يلزمهم أن يقروا أنه هو المعبود وأن غيره لا يستحق شيئا من العبادة. ثم جاء بهذا الدليل الذي خاطب الله فيه الناس جميعا بجميع فئاتهم: أهل الإيمان وهم أشرفهم وأفضلهم، ثم الكافرون الصرحاء، ثم المنافقون. فخاطبهم بلفظ الجمع: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال حفظه الله: هذا نداء من الله لجميع الناس المؤمنين والكفار، لأن الله ذكر في هذه السورة، سورة البقرة، انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون باليوم الآخر، ووصفهم بأنهم هم المفلحون في قوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. القسم الثاني الكفار الصرحاء الذين أظهروا الكفر والعناد، قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. آية واحدة في بيان أهل الإيمان وآية واحدة في بيان أهل الإيمان، ذكرهم الله جل وعلا وبدأ بهم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم. وأما الكافرون فذكر فيهم آية واحدة فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال القسم الثالث المنافقون، وهم يعني أسوأ من الكفار، المنافقون الذين ليسوا من الكفار وليسوا من المؤمنين، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال: فهم مؤمنون في الظاهر لكنهم كفار في الباطن، وكفرهم أشد من الكفار الصرحاء. قال: وهؤلاء شر من الكفار المجاهرين بكفرهم، ولهذا أنزل الله فيهم 14 آية بينما أنزل في المؤمنين آيات قليلة وفي الكفار آيتين. أما المنافقون فبدأ ذكرهم من قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إلى قوله جل وعلا يكاد البرق يخطف أبصارهم. هذا كله في المنافقين لشدة خطرهم وقبح فعلهم. ولما ذكر هذه الأصناف الثلاثة قال يا أيها الناس، فهذا دعاء لجميع الأصناف المؤمنين والكفار والمنافقين. قال حفظه الله، قال العلماء أول نداء في المصحف هو هذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا فعل أمر أي أخلصوا له العبادة، وقد سبق تذكيرهم بكلمة الرب. اعبدوا ربكم أي تذكروا أن الذي أمركم بعبادته هو الذي أوجدكم من العدم وغذاكم بالنعم كما أوجد غيركم من سائر العوالم في الأرض والسماء. أخلصوا له العبادة، لماذا؟ لأنه ربكم، والعبادة لا تصلح إلا للرب عز وجل. ثم ذكر الدليل على ذلك وهو قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم من الأمم كلهم، خلق الله الملائكة والجن والإنس وجميع المخلوقات. قال لعلكم تتقون إذا تدبرتم هذا. والتدبر والتفكر فيه استعانة على معرفة الله جل وعلا وما يجب له، واستعانة على معرفة الواجب على المكلف فيأتي به على الوجه المطلوب. فلعل هذا أن يسبب لكم التقوى إذا تدبرتم أنه الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقونه سبحانه وتعالى في عبادته، لأنه لا يقي من عذابه ولا مقته إلا طاعته عز وجل. لعلكم تتقون عذابي وتتقون النار، لأنه لا يقيكم منها إلا عبادة ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ولهذا فإن الثلاث النفر الذين دخلوا الغار وانطبق عليهم نفعهم الله جل وعلا بأعمالهم، فهذا دليل على أن العمل الصالح ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال حفظه الله ثم واصل الاستدلال على ربوبيته وعبوديته سبحانه وتعالى بقوله جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا، والله جعل لكم الأرض بساطا بساطا أي مبسوطة، وفراشا أي تفترشونها وتنامون عليها وتبنون عليها، تزرعون على ظهورها، تسيرون عليها في سفركم أينما تريدون، فالأرض فراش ومهاد. ولولا رحمة الله جل وعلا لما استطاعوا أن يتقلبوا في أرجائها ولا أن يعيشوا على ظهرها لولا أن الله ثبتها ومهدها وجعلها صالحة للعيش عليها. قال لأجل مصالحكم، والسماء بناء فالسماء سقف الأرض وفيها مصالح للعباد، كما قال عز من قائل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي كما أقررتم بأن الله جل وعلا هو الذي خلق هذه المخلوقات وهو الذي سخرها وهو الذي جعل بعضها فراشا والآخر سقفا وهو الذي أنزل من السماء رزقكم، يجب عليكم أن تفردوه بالعبادة، لأنه هو النافع الضار والقادر على كل شيء والمعطي المال وسالبه ومعطي الملك وسالبه ومعطي الصحة وسالبها، وهو الذي يوجد الحياة في المخلوق وهو الذي يسلبها منه، فهو الذي يستحق العبادة، لا من يعمل أو يفعل شيئا من هذه الأشياء التي لا يستطيعها أحد من عالم الأرض والسماء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس العاشر.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: إن حرف توكيد ونصب، وهي موطئة للقسم، يقدر قبلها قسم تقديره والله. إن ربكم فهي في جواب قسم مقدر. إن ربكم أي خالقكم ومربيكم بالنعم الله لا غيره سبحانه وتعالى. ثم ذكر الدليل على ذلك فقال: الذي خلق السماوات والأرض، هذا هو البرهان على ربوبية الله عز وجل، أنه خلق السماوات والأرض، ولا أحد خلق شيئا منهما، ولا أحد أعانه سبحانه وتعالى على ذلك، بل هو المنفرد بخلقه. خلق السماوات والأرض، هل أحد من المشركين أو الملاحدة عارض هذا وقال: ما خلق الله السماوات والأرض، الذي خلقها هو فلان، أو أنا الذي خلقتها، أو خلقها الصنم الفلاني؟ هل قال هذا أحد من العالم قديما وحديثا؟ مع أن هذه الآية تتلى ليلا ونهارا، ولا أحد عارضها ولا يستطيع أن يعارضها أبدا. في ستة أيام هذه المخلوقات الهائلة العظيمة خلقها الله في ستة أيام، وهو قادر على أن يخلقها في لحظة، ولكنه خلقها في ستة أيام لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وستة الأيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ففي يوم الجمعة تكامل الخلق، ولذلك صار هذا اليوم أعظم أيام الأسبوع، وهو سيد الأيام وعيد الأسبوع، وهو أفضل الأيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، لأنه تكامل فيه خلق المخلوقات، وخلق فيه آدم، وأدخل الجنة وأهبط منها، وفيه تقوم الساعة، كل ذلك في يوم الجمعة، فهو أفضل الأيام، وهو آخر أيام الخلق. خلق السماوات والأرض وما فيهن.
السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى مستدلا بالأدلة من القرآن والسنة على معرفة الله جل وعلا الذي هو أصل الأصول، فقال: قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآية. قال الشارح حفظه الله: إن حرف توكيد ونصب، والتوكيد هو توكيد الكلام، توكيد اللفظ، ونصب يعني إعمال فيما يأتي بعدها، فهي تنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الثاني ويسمى خبرها. وجملة ربكم الله اسمها وخبرها. قال وهي موطئة للقسم، يعني مهيئة للقسم، يقدر قبلها قسم تقديره والله. إن ربكم الله، فهي في جواب قسم مقدر. ومعنى إن ربكم الله خالقكم ومربيكم بالنعم، هو الله عز وجل لا غيره سبحانه وتعالى. قال ثم ذكر الدليل على ذلك فقال الذي خلق السماوات والأرض، بعد أن أثبت توحيد الربوبية لنفسه جل وعلا جاء بالبرهان على ذلك، قال هذا هو البرهان على ربوبية الله سبحانه وتعالى، أنه خلق السماوات والأرض ولا أحد خلق شيئا منهما ولا أحد أعانه، على ذلك بل هو المنفرد بخلقه لتلك المخلوقات العظيمة. هل أحد من المشركين أو الملاحدة عارض هذا؟ وقال ما خلق الله السماوات والأرض الذي خلقها هو فلان، أو أنا الذي خلقتها، أو خلقها الصنم الفلاني، هل قال هذا أحد من العالم قديما وحديثا؟ مع أن هذه الآية تتلى ليلا ونهارا ولا أحد عارضها ولا يستطيع أن يعارضها أبدا، لأنه يعلم كذب نفسه إذا قال هو خلق هذه المخلوقات العظيمة، فلا يستطيع أن يقول هذا ولا يجرؤ، ولا يستطيع أن يدعي هذا الأمر. ستة أيام، هذه المخلوقات الهائلة العظيمة خلقها الله في ستة أيام، وهو قادر على أن يخلقها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ولكنه خلقها في ستة أيام لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ثم بين الستة الأيام أن أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ففي يوم الجمعة تكامل الخلق عليكم السلام، ولذلك صار هذا اليوم أعظم أيام الأسبوع، وهو سيد الأيام وعيد الأسبوع، وهو أفضل الأيام. قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. لأنه تكامل فيه خلق المخلوقات، وخلق فيه آدم، وأهبط أدخل الجنة، وأهبط منها، وفيه تقوم الساعة، كل ذلك في يوم الجمعة، فهو أفضل الأيام، وهو آخر أيام الخلق، خلق السماوات والأرض وما فيهن. وفي هذا البيان من الشارح حفظه الله أن الله جل وعلا خلق هذه المخلوقات العظيمة في هذه الفترة الزمنية، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة، وظل في هذا الأمر من ظل، فقال من قل نصيبه من العلم كاليهود والنصارى، قالوا إن الله خلق هذه المخلوقات في ستة أيام ثم استراح في يوم السبت، فأكذبهم الله جل وعلا بقوله في آخر سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من نصب ولا تعب حتى نحتاج إلى راحة. فهو سبحانه وتعالى لا يكرثه شيء ولا يؤوده حفظ السماوات والأرض، فليس بحاجة إلى وقت، وإنما أمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. ولكن كما قال الشارح حفظه الله خلقها في هذه الفترة لحكمة، وربما من تلك الحكمة أنه يختبر العباد من يؤمن به حق الإيمان فينزهه عن مشابهة المخلوقات، من أنه إذا عمل العمل احتاج إلى راحة أو أنه يحتاج إلى وقت لإنجاز العمل، ومن يؤمن بمجرد قدرة الله جل وعلا وغناه عن المعين أو المساعد له في خلق مخلوقاته. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: ثم استوى على العرش. حرف عطف وترتيب، أي أن استواءه على العرش جاء بعد خلق السماوات والأرض، لأنه من صفات الأفعال التي يفعلها الله متى شاء. ومعنى استوى ارتفع وعلى. العرش هو سقف المخلوقات، وهو في اللغة السرير، وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات. الاستواء صفة من صفات الله الفعلية كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وليس هو بحاجة إلى العرش، لأنه هو الذي يمسك العرش وغيره. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالعرش محتاج إلى الله عز وجل لأنه مخلوق، والله غني عن العرش وغيره، لكنه استوى عليه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. والاستواء نوع من العلو، لكن العلو صفة ذات، وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى.
هذه المسألة، وهي مسألة الاستواء على العرش، حصل فيها الكلام من أهل الجهل والأهواء الذين نفوا عن الله الأسماء والصفات، معتقدين تنزيهه بذلك، ومما نفوه صفة الاستواء على العرش، مع أنها ثابتة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، كما في هذه الآية، وكما في قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وهذا الاستواء يليق بجلال الله وعظمته، فهدى الله أهل السنة والجماعة أهل الحق إلى الإيمان بهذه الصفة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: الرحمن استوى على العرش استوى سواء يليق بجلاله وعظمته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، لأن علم الكيفية، كيفية صفات الأفعال، علمها إلى الله جل وعلا، كالنزول والضحك والمجيء والاستواء، هذه كلها، وكذلك صفات الذات، كل صفة لله جل وعلا من صفات الأفعال أو صفات الذات، فهي يجب على المؤمن أن يؤمن بها كما جاءت في النصوص، ولا يجوز أن يبحث عن الكيفية. فالآية تثبت الاستواء على العرش، وقد ذكر الشارح حفظه الله أن العرش مع استواء الله عليه، العرش نفسه محتاج إلى الله جل وعلا، فكل ذرة من هذه العوالم العلوية والسفلية كلها مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس هو محتاج إلى شيء منها. قال: والاستواء نوع من العلو، لكن العلو صفة ذات، وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. وهذا من فقه العلماء، يبينون دقائق العلم بالفهم الصحيح، ليس بالفهم السقيم، فهم المبتدع والمتكلمة والفلاسفة والذين عطلوا الرب جل وعلا عن أسمائه وصفاته. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: يغشي الليل النهار، يغشي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل، فبينما ترون الكون مضيئا فإذا الليل يغطيه فيصبح مظلما، والليل يغطيه النهار فيصبح مضيئا، يطلبه حثيثا، يأتي هذا بعد هذا مباشرة ولا يتأخر، فإذا أدبر الليل جاء النهار، وإذا أدبر النهار جاء الليل مباشرة، لا يتأخر هذا عن هذا، وهذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى، لا يفتر هذا عن هذا. والشمس هي الكوكب العظيم المعروف، والقمر كذلك كوكب من الكواكب السبعة السيارة، وكل منهما يجري ويدور على الأرض، والأرض ثابتة مستقرة، جعلها قرارا أي قارة ثابتة لمصالح العباد، والشمس وسائر الأفلاك تدور عليها، لا كما يقوله المتخرصون الآن من الذين يدعون المعرفة، يقولون إن الشمس ثابتة والأرض تدور عليها، هذا عكس ما في القرآن، والشمس تجري لمستقر لها، وهم يقولون الشمس ثابتة يا سبحان الله. والنجوم هي الكواكب مسخرات بأمره، مسخرات في الجريان والدوران دائما لا يفتر، وهذا رد على الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب بأنها مسخرة بأمر الله، مأمورة الله الذي يجريها، والله الذي يوقفها إذا شاء سبحانه وتعالى، فهي مسخرة مدبرة ليس لها من الأمر شيء، يأمرها سبحانه فتجري وتدور وتضيء بأمره الكوني سبحانه وتعالى، يطلع هذا ويغرب هذا ويتعاقبان، نصب الشمس والقمر والنجوم على العطف، لأن السماوات منصوب، لأنه مفعول وعلامة نصبه كسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم، والأرض معطوف على السماوات منصوب بالفتحة، ثم قال: والشمس والقمر معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب. مسخرات منصوب على الحال، أي حال كونها مسخرات، وعلامة نصبه كسرة نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم، قال: ألا له الخلق والأمر، ألا أداة تنبيه وتقرير، له سبحانه وتعالى لا لغيره، الخلق وهو الإيجاد، فهو القادر على الخلق إذا أراد سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، والأمر أمره سبحانه وتعالى، وهو كلامه سبحانه وتعالى الكوني والشرعي، أمره الكوني الذي يأمر به المخلوقات فتطيعه وتستجيب له، مثل قوله: فقال لها ود الأرض ائتيا طوعا أو كرها، أمرهما سبحانه، وهذا أمر كوني، أمر به أمر به السماوات والأرض فتكونت، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر كوني. أما الأمر الشرعي فهو وحيه المنزل الذي يأمر به عباده، يأمرهم بعبادته، يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالزكاة، يأمرهم ببر الوالدين، هذا أمره الشرعي، يدخل فيه الأوامر والنواهي التي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. إذا كان له الخلق والأمر فماذا بقي لغيره سبحانه وتعالى؟ ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما: لما قرأ هذه الآية قال: من له شيء فليطلبه. ودلت الآية على الفرق بين الخلق والأمر، ففيه رد على من يقولون بخلق القرآن، لأن القرآن من الأمر، وأمر الله ليس مخلوقا، لأن الله غاير بين الخلق وبين الأمر فجعلهم شيئين متغايرين، والقرآن داخل في الأمر فهو غير مخلوق. وهذا ما خصم به الإمام أحمد الجهمية لما طلبوا منه أن يقول بخلق القرآن، قال: هل القرآن من الخلق أو من الأمر؟ قالوا: القرآن من الأمر. قال: الأمر غير مخلوق، الله غاير بينه وبين الخلق فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر. الأمر كلام، وأما الخلق فهو إيجاد وتكوين، يوجد فرق بينهما. تبارك الله، أي تعاظم الذي هذه أفعاله سبحانه وتعالى، وهذه قدرته، وهذه مخلوقاته تبارك وتعالى. وتبارك فعل خاص به سبحانه فلا يطلق على غيره، والبركة هي كثرة الخير ونماؤه، وبركات الله جل وعلا لا تتناهى. أما المخلوق فلا يقال له تبارك، إنما يقال له مبارك، يعني بارك الله فيه وجعله مباركا، والبركة كلها من الله سبحانه وتعالى. رب العالمين مثل ما سبق، ففي هذه الآية تقرير التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كما سبق.
ما شاء الله. في هذا البيان من الشارح حفظه الله لهذه الجمل من هذه الآية الكريمة من قوله جل وعلا: يغشي الليل النهار، ذكر بأنه يتعاقب الليل والنهار، كل منهما يطلب الآخر ولا يتأخر أحدهما عن وقته ونظامه، فالكون بحاجة إلى وقت راحة وبحاجة إلى وقت كسب المعائش. وقد جعل الله الشمس والقمر دليلان على الليل والنهار بنظام بديع ليس فيه خلل وليس فيه تأخر أو تقدم، إلا ما جعله الله بالمقدار الذي يأخذ الليل من النهار ويأخذ النهار من الليل، فكلاهما في خلال 24 ساعة يحصل هذا الجريان من الشمس والقمر الدليلين على الليل والنهار. ثم ذكر أن الشمس تجري في فلكها كما أثبت الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وقد جاء في الأثر أنها تستأذن في كل ليلة للطلوع من المشرق، فإذا أذن لها طلعت من المشرق، وإن لم يؤذن لها بقيت حتى تؤمر بالطلوع من المغرب، وحينئذ ينتهي نظام الكون الدنيوي، لأن له وقت محدد. أما الذين ينكرون يعني جريان الشمس وأن الأرض هي التي تدور حولها، فهذا تخرص في علم الغيب. هذه الدلائل التي تدل على أن أين يكون الليل إذا جاء النهار، وأين يكون النهار إذا جاء الليل، هل الأرض التي تتحرك حول الشمس تقلب نفسها حتى يكون هذا ليل وهذا نهار، أم أن الشمس تجري في فلكها والأرض تجري في فلكها وكل في فلك يسبحون؟ وهذا دليل على دقة النظام الذي لا يدركه الإنسان بعقله القاصر، ولكن يجب على الإنسان أن يؤمن بما جاء في القرآن. والشمس تجري لمستقر لها، لا نقول ثابتة، تجري، لكن تجري في فلكها، والأرض وإن كانت تجري فهي في فلكها أو تدور. قال حفظه الله: الشمس مدبرة، هذه الكواكب مسخرات بأمره، فهي مسخرة مدبرة ليس لها من الأمر شيء، يأمرها سبحانه فتجري وتدور وتضيء بأمره الكوني سبحانه وتعالى، يطلع هذا ويغرب هذا يتعاقبان. ثم ذكر يعني كيفية الإعراب إلى أن قال: مسخرات منصوب على الحال، أي حال كونها مسخرات. ثم قال حفظه الله في معنى قوله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، قال: ألا أداة تنبيه وتقرير له سبحانه لا لغيره. الخلق وهو الإيجاد، فهو القادر على الخلق إذا أراد أن يخلق شيئا، والأمر أمره سبحانه وتعالى وهو كلامه الكوني والشرعي. والمراد بالكوني هو ما سبق في اللوح المحفوظ وقضاه الله وقدره من خير وشر، ومن صلاح وفساد، ومن إيمان وكفر، إلى غير ذلك من المقادير التي قدرها في اللوح المحفوظ. هذا قضاء قدري وأمر قدري. وهناك أمر شرعي، وهي التكاليف الشرعية التي أمر الله بها المكلفين من عالم الإنس والجن، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، وكلاهما مراد لله جل وعلا. فأما الإرادة الكونية فقد أراد الله جل وعلا هذا الكون أن يكون بما فيه من خير أو شر، فالخير إليه جل وعلا، والشر مقدر له وهو في ملكه، لا يحصل شيء في ملك الله بغير إذنه، فهذا إذن قدري. وأما الأمر الشرعي فقد أراده الله كونا وشرعا، قدرا وشرعا، فمن أتى به فقد امتثل أمر الله القدري والشرعي، ومن تخلف عنه فقد نفذ فيه القضاء القدري وتخلف عنه القضاء الشرعي بفعله وسببه، لأنه هو الذي يعمل. والله جل وعلا هيأ الإنسان المكلف لعمل الخير والشر، وجعله صالحا لأحد الأمرين، فإن أخذ بالشرع بالخير فقد وافق الإرادة الكونية والقدرية والشرعية، وإن تخلف وعصى وأبى من الامتثال الشرعي فقد نفذ فيه القضاء القدري وتخلف عنه القضاء الشرعي بفعله وكسبه. فقال حفظه الله: أمره الكوني الذي يأمر به المخلوقات فتطيع، والمراد به تسخير المخلوقات كلها، هذه العوالم في السماء والأرض، البحر والبر والسماء والكواكب والريح والمطر، هذه عوالم تجري بأمر الله القدري، لا تتخلف، لا تتخلف ولا تتأخر ولا تستطيع ولا ينبغي لها. قال: فتطيعه وتستجيب له، مثل قوله: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أمرهما سبحانه وتعالى، وهذا أمر كوني، أمر به السماوات والأرض فتكونت. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال حفظه الله: أما الأمر الشرعي فهو وحيه المنزل الذي يأمر به عباده، يأمرهم بعبادته، يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالزكاة، يأمرهم ببر الوالدين وصلة الرحم، يأمر هذا الأمر، هذا أمر شرعي يدخل فيه الأوامر والنواهي التي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، هذا من أمر الله جل وعلا. قال: إذا كان له الخلق والأمر فماذا بقي لغيره؟ هل بقي لهم شيء للأصنام والأوثان ولا من ملك الدنيا أو جزءا من الدنيا من ممن كتب الله له الملك، هل يستطيع أن يقول هذا لي؟ ما يستطيع. فالأمر والشرع لله جل وعلا، الخلق والأمر. قال: ولهذا يقول ابن عمر لما قرأ هذه الآية قال: من له شيء فليطلبه، يعني من له شيء من أمر الله أو خلقه فلينازعه ذلك، ولا سبيل له إلى ذلك. قال حفظه الله: دلت الآية على الفرق بين الخلق والأمر، ففيه رد على من يقول على من يقولون بخلق القرآن، لأن القرآن من الأمر، وأمر الله ليس مخلوقا، لأن الله غاير بين الخلق وبين الأمر فجعلهم شيئين متغايرين، والقرآن داخل في الأمر فهو غير مخلوق. وهذا ما خصم به الإمام أحمد الجهمية لما طلبوا منه أن يقول بخلق القرآن. قال: فالقرآن من الخلق أو من الأمر؟ هل القرآن من الخلق أو من الأمر؟ ما يستطيعون أن يقولون من الخلق، قالوا من الأمر. قالوا: القرآن من الأمر. قال: الأمر غير مخلوق، الله غاير بينه وبين الخلق، لأن العطف يقتضي المغايرة، ألا له الخلق والأمر، فالأمر غير الخلق. قال: فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر، الأمر كلام، وأما الخلق فهو إيجاد وتكوين، يوجد فرق بينهما. ولهذا ينبغي لصاحب الحق أن يستعين بنصوص الكتاب والسنة في مقارعة أهل الباطل، لأن الحجة بالكتاب والسنة أقوى، إقناع الخصم بالقرآن والسنة أقوى من إقناعه بالكلام الذي لا يستند إلى دليل. وهذا من توفيق الله جل وعلا لهذا الإمام الذي حفظ الله به الإسلام، حفظ به السنة وأحيا به السنة، كما حفظ الإسلام في عهد أبي بكر عندما ارتد الناس. قال: وتبارك فعل خاص به سبحانه وتعالى. تبارك أي تعاظم، الذي هذه أفعاله سبحانه وتعالى، وهذه قدرته، وهذه مخلوقاته تبارك وتعالى. تبارك فعل خاص به سبحانه، فلا يطلق على غيره، والبركة هي كثرة الخير ونماؤه، وبركات الله جل وعلا لا تتناهى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهي من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة. أما المخلوق فلا يقال له تبارك، وإنما يقال له مبارك، يعني حصلت عليه البركة من غيره، من صاحب البركة وهو الله جل وعلا، بارك الله فيه وجعله مباركا، والبركة كلها من الله سبحانه وتعالى. قال رب العالمين مثل ما سبق بيانه في الدروس الماضية، هذا تقرير هذه الآية، تقرير التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كما سبق. كمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله والرب هو المعبود، أي هو الذي يستحق العبادة، وأما غيره فلا يستحق العبادة لأنه ليس ربا. هذا وجه كلام الشيخ رحمه الله تعالى بقوله الرب هو المعبود، أي هو الذي يستحق العبادة. ثم أيضا لا يكفي أن الإنسان يقر بالربوبية، بل لا بد أن يقر بالعبودية لله سبحانه وتعالى ويفعلها مخلصا له سبحانه وتعالى. فما دام أقر أنه الرب فإنه يلزمه أن يقر أنه هو المعبود وأن غيره لا يستحق شيئا من العبادة. والدليل على أن العبادة خاصة بالرب قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس، هذا نداء من الله لجميع الناس المؤمنين والكفار، لأن الله ذكر في هذه السورة سورة البقرة أقسام الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون باليوم الآخر، ووصفهم بأنهم هم المفلحون في قوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. القسم الثاني الكفار الذين أظهروا الكفر والعناد، قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. القسم الثالث المنافقون الذين ليسوا مع الكفار وليسوا مع المؤمنين، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهم مؤمنون في الظاهر لكنهم كفار في الباطن، وهؤلاء شر من الكفار المجاهرين بكفرهم. ولهذا أنزل الله فيهم 12 آية، بينما أنزل في المؤمنين آيات قليلة وفي الكفار آيتين. أما المنافقون فبدأ ذكرهم من قوله: ومن الناس من يقول آمنا، إلى قوله: يكاد البرق يخطف أبصارهم. هذا كله في المنافقين لشدة خطرهم وقبح فعلهم. ولما ذكر هذه الأصناف الثلاثة قال: يا أيها الناس، فهذا دعاء لجميع الأصناف المؤمنين والكفار والمنافقين. قال العلماء: أول نداء في المصحف هو هذا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا فعل أمر، أي أخلصوا له العبادة. لماذا؟ لأنه ربكم، ولأن والعبادة لا تصلح إلا للرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر الدليل على ذلك وهو قوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم من الأمم كلهم. خلق الله سبحانه الملائكة والجن والإنس وجميع المخلوقات. لعلكم تتقون، إذا تدبرتم هذا، فلعل هذا أن يسبب لكم التقوى إذا تدبرتم أنه الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، لعلكم تتقونه سبحانه وتعالى في عبادته، لأنه لا يقي من عذابه إلا طاعته سبحانه وتعالى. لعلكم تتقون عذابي وتتقون النار، لأنه لا يقيكم منها إلا عبادة ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم واصل الاستدلال على ربوبيته وعبوديته سبحانه وتعالى بقوله: جعل لكم الأرض فراشا، أي بساطا. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي مبسوطة وفراشا، أي تفترشونها، تنامون عليها، تبنون عليها، تزرعون على ظهورها، تسيرون عليها في سفركم أينما تريدون. فالأرض فراش ومهاد، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. والسماء بناء، فالسماء سقف الأرض وفيها مصالح العباد. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
قول المؤلف رحمه الله والرب هو المعبود. قال الشارح حفظه الله: أي هو الذي يستحق العبادة، وأما غيره فلا يستحق العبادة لأنه ليس ربا. وهذا وجه كلام الشيخ رحمه الله بقوله الرب هو المعبود، أي هو الذي يستحق العبادة. ثم أيضا لا يكفي أن الإنسان يقر بالربوبية، بل لا بد أن يقر بالعبودية لله سبحانه وتعالى يفعلها. ومعنى هذا الكلام من الشارح حفظه الله المبني على كلام المصنف أن الربوبية تستلزم توحيد الربوبية، يستلزم توحيد الألوهية. فمتى أقر المخلوق أو المكلف بربوبية الله جل وعلا وأنه هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهو كذلك الذي يجب أن يفرد بالعبادة، فتصرف له جميع أنواع العبادة لا لأحد سواه، لأنه ليس معه أحد في أفعاله جل وعلا، لا في الخلق ولا في الرزق ولا في الأمر، فهو المتفرد بهذه الأمور المتصرف في هذا الكون، فهو الذي يجب أن تصرف له العبادة دون ما سواه. فقال حفظه الله، قال: فما دام أقر، يعني المكلف المخاطب الذي خاطبه الله جل وعلا، خاطب الناس عموما، ما دام أنهم مقرون بأنه هو الرب، فإنه يلزمهم أن يقروا أنه هو المعبود وأن غيره لا يستحق شيئا من العبادة. ثم جاء بهذا الدليل الذي خاطب الله فيه الناس جميعا بجميع فئاتهم: أهل الإيمان وهم أشرفهم وأفضلهم، ثم الكافرون الصرحاء، ثم المنافقون. فخاطبهم بلفظ الجمع: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال حفظه الله: هذا نداء من الله لجميع الناس المؤمنين والكفار، لأن الله ذكر في هذه السورة سورة البقرة انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون باليوم الآخر، ووصفهم بأنهم هم المفلحون في قوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. القسم الثاني الكفار الصرحاء الذين أظهروا الكفر والعناد، قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. آية واحدة في بيان أهل الإيمان وآية واحدة في بيان أهل الإيمان، ذكرهم الله جل وعلا وبدأ بهم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم. وأما الكافرون فذكر فيهم آية واحدة فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال القسم الثالث المنافقون، وهم يعني أسوأ من الكفار، المنافقون الذين ليسوا من الكفار وليسوا من المؤمنين، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال: فهم مؤمنون في الظاهر لكنهم كفار في الباطن، وكفرهم أشد من الكفار الصرحاء. قال: وهؤلاء شر من الكفار المجاهرين بكفرهم، ولهذا أنزل الله فيهم 12 آية بينما أنزل في المؤمنين آيات قليلة وفي الكفار آيتين. أما المنافقون فبدأ ذكرهم من قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إلى قوله جل وعلا يكاد البرق يخطف أبصارهم. هذا كله في المنافقين لشدة خطرهم وقبح فعلهم. ولما ذكر هذه الأصناف الثلاثة قال يا أيها الناس، فهذا دعاء لجميع الأصناف المؤمنين والكفار والمنافقين. قال حفظه الله، قال العلماء أول نداء في المصحف هو هذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا فعل أمر أي أخلصوا له العبادة، وقد سبق تذكيرهم بكلمة الرب. اعبدوا ربكم أي تذكروا أن الذي أمركم بعبادته هو الذي أوجدكم من العدم وغذاكم بالنعم كما أوجد غيركم من سائر العوالم في الأرض والسماء. أخلصوا له العبادة، لماذا؟ لأنه ربكم، والعبادة لا تصلح إلا للرب عز وجل. ثم ذكر الدليل على ذلك وهو قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم من الأمم كلهم، خلق الله الملائكة والجن والإنس وجميع المخلوقات. قال لعلكم تتقون إذا تدبرتم هذا. والتدبر والتفكر فيه استعانة على معرفة الله جل وعلا وما يجب له، واستعانة على معرفة الواجب على المكلف يأتي به على الوجه المطلوب. فلعل هذا أن يسبب لكم التقوى إذا تدبرتم أنه الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقونه سبحانه وتعالى في عبادته، لأنه لا يقي من عذابه ولا مقته إلا طاعته عز وجل. لعلكم تتقون عذابي وتتقون النار، لأنه لا يقيكم منها إلا عبادة ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ولهذا فإن الثلاث النفر الذين دخلوا الغار وانطبق عليهم نفعهم الله جل وعلا بأعمالهم، فهذا دليل على أن العمل الصالح ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال حفظه الله ثم واصل الاستدلال على ربوبيته وعبوديته سبحانه وتعالى بقوله جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا، والله جعل لكم الأرض بساطا بساطا أي مبسوطة، وفراشا أي تفترشونها وتنامون عليها وتبنون عليها، تزرعون على ظهورها، تسيرون عليها في سفركم أينما تريدون، فالأرض فراش ومهاد. ولولا رحمة الله جل وعلا لما استطاعوا أن يتقلبوا في أرجائها ولا أن يعيشوا على ظهرها لولا أن الله ثبتها ومهدها وجعلها صالحة للعيش عليها. قال لأجل مصالحكم، والسماء بناء فالسماء سقف الأرض وفيها مصالح للعباد، كما قال عز من قائل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي كما أقررتم بأن الله جل وعلا هو الذي خلق هذه المخلوقات وهو الذي سخرها وهو الذي جعل بعضها فراشا والآخر سقفا وهو الذي أنزل من السماء رزقكم، يجب عليكم أن تفردوه بالعبادة، لأنه هو النافع الضار والقادر على كل شيء والمعطي المال وسالبه ومعطي الملك وسالبه ومعطي الصحة وسالبها، وهو الذي يوجد الحياة في المخلوق وهو الذي يسلبها منه، فهو الذي يستحق العبادة لا من يعمل أو يفعل شيئا من هذه الأشياء التي لا يستطيعها أحد من عالم الأرض والسماء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.